الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
كيف نفسر مواصلة الإسلام على الرغم من الحرية الدينية الممنوحة في البلدان الإسلامية للمواطنين غير المسلمين، ومن فقدان أيما منظمة تبشيرية حقيقية؟ كيف نفسر مواصلة الإسلام تقدمه الحثيث في آسيا وإفريقيا في وجه الانحطاط العام الذي أصاب الفكرة الدينية في السنوات الأخيرة؟ إن أحدا لا يستطيع اليوم أن يزعم أن سيف الفاتح هو الذي يمهد السبيل أمام الإسلام، على العكس، ففي الأصقاع التي كانت في يوم من الأيام دولا إسلامية تولت مقاليد السلطة، حكومات جديدة تنتسب إلى أديان أخرى وعملت في أوساط المسلمين طوال فترات عديدة، منظمات تبشيرية قوية، ومع ذلك فإن هذه الحكومات وتلك المنظمات لم توفق إلى زحزحة الإسلام وإقصائه عن حياة الشعوب الإسلامية. أية قوة أعجوبية تكمن في هذا الدين؟ أية قوة داخلية من قوى الإقناع تنصهر به؟ من أي غور سحيق من أغوار النفس الإنسانية ينتزع نداؤه استجابة مزلزلة؟ الفصل الثاني: بساطة العقيدة الإسلامية. يوجه الإسلام إلى الفرد دعوة مزدوجة أن يؤمن بأن لا إله إلا الله وبأن محمدا رسول الله. ولقد دعا الرسول العربي بصوت ملهم باتصال عميق بربه، دعا عبدة الأوثان وأتباع النصرانية واليهودية إلى أصفى عقيدة توحيدية، وارتضى أن يخوض صراعا مكشوفا مع بعض نزعات البشر الرجعية التي تقود المرء إلى أن يشرك بالخالق آلهة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ولم يلجأ الرسول لكي يقود الناس إلى الإيمان بإله واحد إلى استهوائهم بروايات عن أحداث تنحرف عن سبيل الطبيعة السوي، تلك الأحداث التي تدعي معجزات، ولم يكرههم على التزام السكينة باصطناع التهديدات السماوية التي لا تؤدي إلا إلى تعطيل قدرة الإنسان على التفكير، بل لقد دعاهم ببساطة ومن غير أن يكلفهم الابتعاد عن عالم الحقيقة إلى التفكير في الكون وسننه. وإذ كان واثقا من أن كل عاقل لا بد أن يؤمن آخر الأمر بالإله الواحد الواجب الوجود، فقد اكتفى بدعوة الناس إلى أن يقرأوا كتاب الحياة. وينص كل من محمد عبده وأمير علي على أن محمدا كان يكتفي بمخاطبة ضمير الفرد ذاته وعقل الإنسان الحدسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. وهناك غير مقطع في القرآن تدعو القارئ إلى التأمل في البرهان الذي تقدمه الطبيعة إليه، ولسوف أجتزئ هنا بنقل بعض الآيات من سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبفضل الإسلام هزمت الوثنية في مختلف أشكالها. لقد حرر مفهوم الكون وشعائر الدين وأعراف الحياة الاجتماعية من جميع الهيالات أو المسوخ التي كانت تحط من قدرها، وحررت العقول الإنسانية من الهوى. لقد أدرك الإنسان آخر الأمر مكانته الرفيعة، ولقد أذل نفسه أمام الخالق رب العالمين أنه لم يصبح قادرا فحسب على أن يقول مع إبراهيم، بل لقد تعين عليه في الواقع أن يقول مع هذا النبي: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومع محمد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لقد حررت الروح من الهوى، وأطلقت إرادة الإنسان من القيود التي طالما أبقته موثقا إلى إرادة أناس آخرين أو إلى إرادة قوى أخرى يدعونها خفية. لقد هوى الكهان وحفظة الألغاز المقدسة الزائفون وسماسرة الخلاص وجميع أولئك الذين تظاهروا بأنهم وسطاء بين الله والإنسان، والذين اعتقدوا بالتالي أن سلطتهم فوق إرادات الآخرين. نقول: لقد هوى هؤلاء كلهم عن عروشهم. إن الإنسان أمسى خادم الله وحده، ولم تعد تشده إلى الآخرين من الناس غير التزامات الإنسان الحر نحو الإنسان الحر. وبين قاس الناس فيما مضى مظالم الفروق الاجتماعية، أعلن الإسلام المساواة بين البشر. لقد جعل التفاضل بين المسلمين لا على أساس من المحدد أو إلى أي عامل آخر غير شخصية المرء، ولكن على أساس من خوفه الله وأعماله الصالحات وصفاته الخلقية والفكرية ليس غير. يقول القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويقول الحديث: إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد أزال الإسلام السرية التي أضفاها الآخرون على دراسة الكتب المقدسة، مؤنبا أولئك الذين لا يحسنون غير تلاوة كلمات الكتاب، ومشبها أولئك الذين يزعمون أنهم يحتفظون بالتوراة بالحمار الذي يحمل أسفارا. ولقد دعا كل امرئ ذي ميول دينية إلى اكتساب المعرفة التي كانت ضرورية لفهم كلمة الله، ولم يكن عند المسلمين تفسير رسمي لكتابهم المقدس يطلب منهم أن يبنوا معتقداتهم على أساسه، ولم يكن عندهم مجامع كنسية مقدسة تحاول بعد الدراسة والمناقشة أن تفرض صيغة دقيقة ينبغي اعتبارها رمزا حيا للعقيدة المستقيمة أو الأرثوذكسية إن الإسلام لم يمنح أي من أتباعه الحق في الحكم على إيمان أخيه في الدين. قال القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والحديث النبوي يؤكد الفكرة القائلة بأن قبول إيمان المؤمن وأعماله امتياز من امتيازات الله، منكرا على أي عبد من عبيد الله أن يحكم على تقوى أي عبد آخر من طريق الاستحسان أو الاستهجان. وفيما بعد عندما انحطت الدراسات اللاهوتية فأمست مناقشات بيزنطية دقيقة، كفر أتباع الفرق المختلفة بعضهم بعضا، وحاولوا إقناع الحكومة المدنية بتحديد العقوبات التي ينبغي فرضها على الهرطقة. وفي القرن الخامس للهجرة وبفضل أحد المفكرين الإسلاميين الكبار الغزالي أعلنت نظرية تذهب إلى أن المتفق عليه من عقائد الدين الرئيسية هو الأساس الوحيد للاعتراف بإيمان الناس، وأن الخلافات فيما يتصل بالتفاصيل العقائدية والطقوسية لا يمكن أن تنهض أساسا لإخراج أحد من حظيرة الدين. يجب أن تكفوا عن إدانة أولئك الناس الذين يوجهون وجوههم في صلاتهم نحو الكعبة. تلك كانت القاعدة التي وضعها ذلك الفيلسوف، لقد أبطلت في آن معن كل مخادعة عقائدية وكل صيغة يمكن أن تدعي أنها السبيل الوحيد إلى إدراك الخلاص، وعادت المجتمع الإسلامي إلى روح التسامح الرحب المتحرر الذي كان ميزة أساسية من ميزات المسلمين الأولين، والذي كان مهددا بالضياع بسبب من تفسير روح الدين تفسيرا خاطئا. إن إله الإسلام الواحد في جوهره وفي صفاته وفي أفعاله هو إله كلي القدرة، سيد الكون وسيد يوم الحساب. إنه سوف يدعو إليه جميع أولئك الذين لم يتلقوا نداءه بسخرية أو ازدراء، والذين استطاعوا أن يرتفعوا من مادية شخصياتهم ومتعلقاتهم الأرضية إلى مرتبة الاعتماد المطلق على الخالق. وفي السور القرآنية الأقدم عهدا صيغ الوحي الإلهي في صور تمثيلية حول موضوعات الموت والبعث والخلود والحساب وما إليها، فويل للذين لا يتوبون إلى الله ولا يسلمون أمرهم إليه، إن عقوبات رهيبة عقوبات أليمة جدا لتنتظرهم. وويل لأولئك الذين يجرؤون على مخالفة الأنبياء المرسلين إليهم أو على ازدرائهم، إن الله سوف يستأصلهم ويقطع دابرهم، إنه هو الذي يعرف كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، إنه خالق السماء والأرض والحياة والموت، إنه رب العرش وإن علمه كامل، إن إرادته مطلقة وإن قوته لا سبيل إلى مقاومتها. وكل هذه الصفات إنما تتجلى فيما صنع، إن كل شيء فقير إليه، أما هو فغني عما أبدع، إنه لا يشبه أي من مخلوقاته، والصلة الوحيدة التي تجمعه بها هي أنه خلقها، إنها له وإليه مرجعها. ولكن هذا الإله الجبار هو أيضا إله عادل، فليس في إمكان العقل أن يتصور إلها غير عادل، إنه إله محيط بأبأل عمل صالح يقوم به أي من مخلوقاته، وهو لن يضيع أجر من أحسن عملا ولا يظلمون فتيلا. وكثيرا ما بحث لاهوتيو المسيحية والإسلام عن جوانب لمسألة إرادة الإنسان الحرة، ولقد قدمت حلول مختلفة وفقا للفرقة التي ينتمي إليها اللاهوتي، ولكن جميع الأجوبة تستند إلى البديهة السالفة القائلة بالعدل الإلهي وإلى الأحكام الأخرى الواردة في القرآن، والقائلة بأن أفعال الإنسان سواء أكانت صالحة أو طالحة هي ثمرة حريته الكاملة. ويذهب محمد عبده إلى أنه بدأ ينشأ منذ الأيام الأولى للإسلام شعور قوي بتبعية الإنسان في مختلف حقول الوعي البشري، مما أدى إلى ظهور مناخ ملائم لانتصار الفكرة التي تنفي الإرادة الحرة. لقد ردت الفضائل والرذائل والجرائم والعقوبات كلها إلى إرادة الله وحده بعد أن أسقطت إرادة الإنسان من الحساب. أما اليوم فنجد على عكس ذلك، إن الكثرة من المسلمين باستثناء جماعات قليلة لا أهمية لها نسبيا قد رجعت إلى الفكرة التي تحمل ضمير الإنسان نفسه مسؤولية أعماله. إن الله لا يصب سبيله في وجه أحد حتى في وجوه الآثمين، إنه يضفي على كل امرئ القدرة على القيام بالعمل الصالح. والآيات القرآنية التي قد تعتبر مناقضة لهذه الفكرة يمكن تفسيرها حين نفهم مفادها الحقيقي فهما كاملا. والإنسان في علاقته بالله يمكن تشبيهه بالمسافر الذي يرتكب خطأ في الصحراء فيما هو يبحث عن الطريق التي تقوده إلى غايته الأخيرة التي إليها يقصد. فأما الذي يستحق بفضل إيمانه وعمله الصالح رحمة الله وعطفه فسوف يجزيه الله بالهداية، في حين أن الله يتخلى عن ذلك الذي لا ينصرف إلى العمل الصالح ويتركه وشأنه. إن الله لن يمد يده إليه، ولكنه في الوقت نفسه لن يكون هو الذي يدفع به إلى طريق الشر. هذا الإله القادر على كل شيء المستعد لإنزال العقاب هو أيضا الرحيم الحافظ لعباده المدافع عن اليتيم هادي الآثم إلى سواء السبيل المحرر من الألم صديق الفقير السيد السخي المستعد للغفران. إنه يصغي إنه يغدق نعمه لأن الخير بيده. ورحمة الله من الفكرات الأكثر ورودا في القرآن، وصفة الرحمن والرحيم اللتان تستهل بهما كل سورة من سوره تمثلان عمليا الفكرات الأساسية في النص كله. والله ليضن ببركته على الآثم الذي يتوب، وحتى ذو الخطيئة قد ينعم بها، لأنه على الرغم من أن الله يصيب بعذابه ما يشاء إلا أن رحمته وسعت كل شيء، ولأنه هو نفسه قد أمر بأن تكون الرحمة قانونا لا سبيل إلى خرقه. وهذا ينطبق تمام الانطباق على ما جاء به الحديث النبوي، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وفي الحديث جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ومن بين الصفات الإلهية نجد صفة الحب. يقول القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولكن ليس هذا فحسب، ففي مجموعة تنتظم 40 من أهم الأحاديث النبوية نجد قول الله تعالى لمحمد: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ونحن في ريب من أن هذا المفهوم للإله المؤلف من أكمل الصفات والمنزه عن جميع الصفات غير الكاملة سوف يبدو على مستوى واحد من النبل والرفعة لكل الناس. وليس من شك في أن قوما سيقولون إنه ليس أصيلا، وإنه يشبه المفهومين اليهودي والنصراني إلى حد بعيد، وإن الإسلام لم يقدم أيما عنصر جديد لتصوير العلاقة بين الإنسان والله. ولكن أي قيمة لمثل هذا النقد إذا أدركنا أن محمدا نفسه لم يزعم أنه جاء بفكرات جديدة، ولكنه أعلن في جلاء أن الله أرسله ليعيد ملة إبراهيم التي حرفت من بعده إلى أصلها، وليؤكد ما كان الله قد أوحى به إلى أنبيائه السابقين مثل موسى وأشيعة ويوسع المسيح. لقد كان هو آخر الأنبياء حملة الشرائع ليس غير. لقد جاء الإسلام في زمن كان الناس منقسمين فيه إلى فرق دينية، وكانوا يتقاتلون فيه ويلعن بعضهم بعضا، إذ كانت كل فرقة تعتقد أنها مستأمنة وحدها على كلمة الله، في زمن كان القتال والتعصب معتبرين فيه جزءا ضروريا من الحياة الدينية. جاء الإسلام وأعلن أن الدين كان في جميع العصور وعلى أفواه الأنبياء جميعا دينا واحدا، وأنه في جوهره كان يدعو إلى التعاليم نفسها، فهو يدعو إلى الإيمان بوحدانية الله وبالخضوع لإرادته وبطاعة وصاياه وبالأخذ بأسباب الخير واجتناب الشر. وفوق هذا أصر الإسلام على أن مختلف الأشكال والطقوس التي قدمتها الأديان المتباينة انبثقت كلها من رحمة الله الذي أعطى كل شعب في كل وقت بعينه دينا يلائم حاجاته ويساعد على التطور مع تقدم العقل الإنساني. ولكنه أصر على أنه عندما نضج الجنس البشري آخر الأمر وأصبح بفضل الأحداث مستعدا لفهم رسالة دينية لا تخاطب عواطفه فحسب بل تخاطب عقله أيضا، ظهر محمد ليوفق بين هذه التعاليم كلها لمصلحة الإنسانية، وليسوي الخلافات بين أهل الكتابين يعني النصارى واليهود، وليقود الناس نحو تحقيق السعادة في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة على حد سواء. والمسلمون جميعا متفقون على أن الإيمان بالله يأتي من الإيمان بالأنبياء، ولم يكن في ميسورنا أن نؤمن بالأنبياء أو بآيات كتاب منزل لو لم يسبق هذا الإيمان ثقة النفس الإنسانية بوجود الله وباحتمال إرساله بعض الأنبياء الحاملين هدايته إلى الناس. ومن هنا فإن أول واجبات الإنسان أن يتدبر ظواهر الطبيعة وأن يتأمل فيها لكي ينتهي إلى الإيقان بوجود الله، وانطلاقا من هذا المبدأ الرئيسي ينشأ الإيمان بالأنبياء وبالكتب المنزلة. وللإسلام في كتابه المنزل شيء أعجوبي، إن معجزة الإسلام العظمى هي القرآن الذي تنقل إلينا الرواية الراسخة غير المنقطعة من خلاله أنباء تتصف بيقين مطلق. إنه كتاب لا سبيل إلى محاكاته، إن كل من تعبيراته شامل جامع، ومع ذلك فهو ذو حجم مناسب، ليس بالطويل أكثر مما ينبغي وليس بالقصير أكثر مما ينبغي. أما أسلوبه فأصيل فريد، وليس ثمة أيما نمط لهذا الأسلوب في الأدب العربي الذي تحدر إلينا من العصور التي سبقت. والأثر الذي يحدثه في النفس البشرية إنما يتم من غير أيما عون عربي أو إضافي من خلال سموه السليقي. إن آياته كلها على مستوى واحد من البلاغة، حتى عندما تعالج موضوعات لا بد أن تؤثر في نفسها وجرسها، كموضوع الوصايا والنواهي وما إليها. إنه يكرر قصص الأنبياء وأوصاف بدء الخلق ونهايته وصفات الله وتفسيرها، ولكنه يكررها على نحو مثير إلى درجة لا تضعف من أثرها. وهو ينتقل من موضوع إلى موضوع من غير أن يفقد قوته، إننا نقع هنا على العمق والعذوبة معا، وهما صفتان لا تجتمعان عادة، حيث تجد كل صورة بلاغية تطبيقا كاملا. فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب المعجز من عمل محمد وهو العربي الأمي الذي لم ينظم طوال حياته غير بيتين أو ثلاثة أبيات لا ينم أي منها عن أدنى موهبة شعرية؟ وعلى الرغم من أن محمدا دعا خصوم الإسلام إلى أن يأتوا بكتاب من مثل كتابه، أو على الأقل بسورة من مثل سوره، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وعلى الرغم من أن أصحاب البلاغة والبيان الساحر كانوا غير قلائل في بلاد العرب، فإن واحدا لم يتمكن من أن يأتي بأي أثر يداهي القرآن. لقد قاتلوا النبي بالأسلحة، ولكنهم عجزوا عن مضاهاة السمو القرآني. ذلك أن الكتاب إلى جانب كماله من حيث الشكل والطريقة قد أثبت أنه ممتنع على التقليد والمحاكاة حتى في مادته، فنحن نقرأ فيه إلى جانب أشياء أخرى كثيرة تنبؤا ببعض أحداث المستقبل ووصفا لوقائع حدثت منذ قرون ولكنها كانت مجهولة على وجه عام. إن ثمة إشارات كثيرة إلى مواميس الطبيعة وإلى علوم مختلفة دينية ودنيوية، إننا نقع ثمة على ذخائر واسعة من المعرفة تعجز أكثر الناس ذكاء وأعظم الفلاسفة وأقدر رجال السياسة. ولهذه الأسباب كلها لا يمكن للقرآن أن يكون من عمل رجل غير مثقف قضى حياته كلها وسط مجتمع جاف بعيد عن أصحاب العلم والدين، رجل أصر دائما على أنه ليس إلا رجلا مثل سائر الرجال، فهو بوصفه هذا عاجز عن اجتراح المعجزات ما لم يساعده على ذلك ربه الكلي القدرة. إن القرآن لا يعقل أن ينبثق عن غير الذات التي وسع علمها كل شيء في السماء والأرض. ولا يزال لدينا برهان آخر على مصدر القرآن الإلهي في هذه الحقيقة، وهي أن نصه ظل صافيا غير محرف طوال القرون التي تراخت بين تنزيله ويوم الناس هذا، وإن نصه سوف يظل على حاله تلك من الصفاء وعدم التحريف بإذن الله ما دام الكون.
انتهى الوجه الأول.